إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
كما أجلنا في تتبع الفوائد من قصة موسى والخضر عليه أو عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، من فوائد هذه القصة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى. قال الإمام الصدقي رحمه الله تعالى: ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام لكونه طبع كافرا مخصوص به، هذا من خصائص الخضر، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطل وخلاف الظاهر الموافق للحكمة، فلا إشكال فيه. يعني الأمر بالحكم الظاهر ما يظهر لنا لا شك أنه يعني ينتصر كما فعل موسى عليه السلام، أنكر هذه الأشياء. أما موسى عليه السلام الخضر فقد خصه الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بالباطل لا بالظاهر في هذه الأمور، فلا إشكال في هذه القصص. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أوليائه كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجز له ذلك، لم يجز له فعله ذلك، وإنما ما فعل الخضر كان بإيه؟ بأمر الله وبأمر الله، وما فعلته عن أمره، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى مهما بلغ رجل في درجات الولاية ولو كان الأمر على هذا العلم فإنه لا يجوز له أن يخدم على قدر هذا الغلام. وما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كتب إليه نجدة الحروري الخارجي كيف قتله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، يعني كيف قتل الخضر موسى وقد يعني كيف قتل الخضر الغلام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل، فإنما قصد به ابن عباس المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز لأنه لا تقصد به سريعا. وكيف يقتل بسبب لم يحصل؟ كيف يقتل بسبب لم يحصل فعله؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلا به وهو نبي، وليس في شريعة موسى أيضا، ولذلك أنكر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما من استدل به على جواز دفع أغلب الضررين بأخفهما فصحيح، لكن فيما لا يعارضه منصوص الشرع، فلا يسوغ الإسلام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه. إذن هذا الحكم هو مخصوص بالخضر عليه السلام. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا فهو باعتبار ما يؤول إليه أمره أنه عاش حتى يبلغ، واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. يقول القاضي: مفاد الآية أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب، ولذا قال: بغير نفس، قتلت نفسا زكية بغير نفس، بغير ما يستوجب، لأنه لم يفعل ما يستوجب ذلك، لا لكونه صغيرا لم يبلغ الحلم، لأن الآية لا تفيده، وقد يكون كبيرا فقط. يعني كلمة الغلام يعني قول الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله، هناك جواب لأن هذه كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا، وليس كما يعني يتبادر إلى ذهننا أنها فقط تطلق على صغير السن. لكن من حيث اللغة قد يطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون الغلام الصار الشارب أو من فيه يولد إلى أن يتم. والفهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة إلى آخر الحديث. واضح فوقف النبي عليه السلام بوقف الغلام. أي نعم. نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري: وجد غلماما يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى: أقتلت نفسا لم تعمل بالحلم؟ ولكن لا نص فيه على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه السادس: يقول القاسمي: أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الزهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف الأنبكالي تابعي صدوق ابن امرأة كعب الأحبار أو ابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق ابن إسحاق عن سعيد بن زبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عفان وعنده قوم من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا ابن عفان، إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسى، أي ابن إسرافيل ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عفان: أتناك ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوف، كذب هنا بمعنى أخطأ. وفي رواية البخاري: كذب عدو الله، وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنفيذ من توضيح مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي القصة حينما يعني سئل موسى عليه السلام: أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بفتاه يوسع، وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة والتنبيه السابع: قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى: عبدا من عبادنا هو الفضل. قال: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضر. وقد صح ابن عباس أنه تمارا هو والحر بن قيس بن حزم الجزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو فضل. فمر بنا أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت، أي تجادلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم وكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: فلا، عبدنا خبر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية إلى آخر الحديث. ايضا هنا تنبيه يتعلق بنسب الخضر وفي كونه نبيا وفي طول عمره ولقاء حياته على اقوال كثيره. فمن قائل بانه ابن ادم بطلق او ابن قبيل او ابن اليتع او غير ذلك، وكله مما ليس فيه اثاره من علم، ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال انه نبي بقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، لأن الظاهر من هذا أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة، وقيل كان وليا، وقيل مقامه دون النبوة وفوق الصديقية، فهو مقام برزخي، له وجه إلى النبوة ووجه إلى الولاية، وقيل أنه ملك من الملائكة، وأما تعميره فيروى عن ابن عباس أنه أنشئ للخبر في أجله حتى يكذب الدجال، هذا ما يروى أنه أنشئ للخبر مد له في أجله لأجل أن يكذب المسيح الدجال حين يخرج. قال النووي في التهذيب: قال الأكثرون هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكايته في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تقصى وأسهر من أن تذكر. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث: إنه مات، إنه مات. وقال الحافظ أبو الخطاب ابن لحية: أما رواية اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت فلا يصح من فروقها شيء، ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له انا فلان فيصدقه؟ نعم، انتهى كلامي ملخص. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه باق حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني سنذكر كلام التنسيبي مفصلا في هذه الجزئية. رحمه الله تعالى يقول: قال أبو الحسين ابن المناوي بحثت عن تعليل الخبر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك، والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب فاقد لعدم ثقتهم، وخبر مسلمة ابن مرقلة كالخرافة، وخبر الرياح كالريح، وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدر والأعداد، لا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون أدخلت على التقاء استغفالا، أو يكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال صاحب فتح البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأفراده في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويثار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونفي طول التعمير لأحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي لا لم يأتي بحجة نيرة ولا سلطان بين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة ورضوان في بعض فتاويه: في طراء الجن للإنس في بعض البلاد ما مثاله؟ يقول: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه البقاع. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر احيانا، بعض الناس يرى شخص يقول عنه الخضر او يقابله ويقول لك امنت الخضر في الحج الى غير ذلك. طبعا هذا كلام بضاعه رائجه في سوق الصوفيه اساسا، يعني اغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفيه اللي جاهل الصوفيه وسالونا في الخلاف. فكل تبدل لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي انا الخضر الى غير ذلك، ويرجع يحكي يقول انا الخضر. فطبعا يقول شيخ الاسلام: كذلك الذين يرون الخضر احيانا هو جني راوه جني، كما استنعت الجن بعقول هؤلاء الناس، وقد راه غير واحد ممن اعرفه، يقول ممن يعني اعرفه بشكل الثاني، وقال انني وقال وكان ذلك جنيا لفت على المسلمين الذين راوه. يبدو ان سقط كلمه انني الخضر في الاسلام مكتوب هنا وقال انني وفقط، لكن الخبر انني الخضر يعني كذا الخضر. وكان ذلك جنيا نفس على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل نبي أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم، ولكن لفت على كثير من بعضهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول: أنا الخضر، وإنما هو شيطان. كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسه، وإنما هو شيطان تصور في صورته. يعني هذا واقع، لأن الشياطين لها القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان، أو مثلا أحيانا كما يقولون في موضوع تحضير الأرواح أن أمكن تحضير الأرواح روح أحمد توفي وأنشاء والنقاط نظروا في هذا الشيء وجدوا بالضبط هو أحمد توفي لأحيانا الكلام. طيب من المشكلة؟ هذا المكلمة طيب يقولوا جنة الذي حضر هذا ليس يعني روح أحمد، لأن الروح الله عز وجل قال: الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي خضع عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالأرواح ممتكة عند الله، فما يمسكه الله لا ملك له ولا قدرة لها على أن تستقبل، لماذا؟ أنها ممتكة، فالله أمسكها. فكيف ترسل ويزعمون أن، وعن أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على أنه يعني أنه هو كونه بيقول شعب الجن عندهم هذه الملكة؟ قد يكون هو قرين أحمد قرينه الذي يعني كان يلازمه، كل إنسان له قرين، فلذلك يقول شعرا مثله أو كذا. على أين حول كل هذه الأشياء لا ينبغي أن ننخدع عليها ولا أن يلفت بها يعني علينا. يقول أيضا في بعض المسائل المتعلقة بالقبر، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فعلا أن العلماء اختلفوا في القبر، هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من أهل العلم أنه إلى أنه حي، وأنه شرب من عينه تسمى عين الحياة. وممن نطر القول بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره، وابن الصلاح والنقاش وغيرهم، وقال ابن عطية وأطمر النقاش في هذا المعنى، يعني حياة القبر وبقاءه إلى يوم القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره، وكلها لا تقوم على سياق. انتهى كلام القرطبي. وحكايات الصالحين عن القبر أكثر من أن تحفظ، ودعواهم أنه يحج هو وإياه كل سنة، ويروون عنهما بعض الأدعية، كل ذلك معروف. ومستند القائلين لذلك ضعيف جدا، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح، ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. طبعا بعض الناس يعني يدعون أنه محجوب عن أين الذي موجود وحي، لكنه محجوب عن أعيننا كالجن وكالملائكة، نحن نؤمن بالجن وأنهم معنا، ونؤمن بالملائكة وأنهم معنا، ولكننا لم نرى، يقولون فكيف يعني تنكرون وجود القبر حيا ونحن لا نرى؟ الجواب أن لابد لكل دعوة من بينة، البينة على من الدعاء. فإذا قلنا إن الجن محجوبون، فالله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، واضح. كذلك الملائكة. أما دعوة أن القبر موجود وأنه حي وأنه يرانا ونحن لا نرى، فالأصل خلاف هذه الدعوة، لأن الأصل في بني آدم أن يرى بعضهم بعض، فلا يجوز الخروج عن الأصل إلا بدليل وإلا ببينة. بعض العوام يغرقون بتأثير الدرجات الصوفية بهذه المسألة، حتى إن المغرقون في الجهل منهم إذا ذكرت مثلا ما ذكر أمامه اسم الخبر يقولون إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخيل مثلا لو من أول درس نصف اسم الخبر كل ما يقول الخبر يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنهم يتصورون يزعمون بجهالتهم أنه متى ما ذكر لفظ الخبر فإنه يمر ويقضي عليك السلام، فعليك أن ترد عليك السلام. أي نعم. من أقوى أدلتهم أدلة من يقولون بحياة الخبر، وليس معنى أنها من أقوى أدلتهم أنها صحيحة، لكن هذا أمثل عندهم نسبيا، ومع ذلك فهو إيه؟ في غاية الضعف، كما يقولون إيه؟ وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. وأحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. فهي مسألة نسبية. فقول العلامة الشنقيطي هنا وأقواه أو من أقواه، يعني من أقوى الأدلة عندهم، مش معناه أن هو دليل قوي. لا، هذا أفضل ما عندهم، وأفضله هذا هو في غاية الضعف. يقول ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في تمهيده عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتدي بتوبه، هتف هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم اهل البيت، كل نفس ذائقه الموت الى اخر الان، ان في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل ثالث وعزاء من كل مصيبه، فبالله فاتكوا واياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقله القرطبي في تفسيره، يعني أيضا حتى لو صح هذا الأثر فليس فيه نص على أنه الخضر، واضح، يعني يرون من هنا يظنون. قال الشنقيطي رحمه الله: والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية، يعني تعزية الخضر في النبي عليه السلام بمثل هذا الأثر الذي ذكرنا آنفا، مردود من وجهين: أولا أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح، قال ابن كثير في تفسيره وحكى النووي وغيره في بقاء القبر الى الان ثم الى يوم القيامه قولين ومال هو وابن الصلاح الى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الاحاديث ولا يصح شيء من ذلك واشهرها حديث التعزيه واسناده ضعيف. هذا كلام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا هو الرجل الاول في رفض الاستدلال باثار التعزيه على حياه القبر عليه السلام. الثاني انه على فرض ان حديث التعزيه صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا ان يكون ذلك المعزي هو الحضر، بل يجوز ان يكون غير الحضر من مؤمن الجن، لان الجن هم الذين قال الله فيهم انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ودعوى ان ذلك المعزي هو الحضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون انه الحضر ليس حجه يجب الرجوع اليها لاحتمال ان يخطئوا في ظنهم، ولا يجوز ذلك على اجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم انه الخبر كما ترى. ثم قال السنتي رحمه الله الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المساله ان الخبر ليس بحي بل توفي، وذلك بعده ادله. الاول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، فقوله وما جعلنا لبشر ذكر في سياق النفي فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان سجدا من عين الحياة وصار حيا خارجا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. والله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه تعم جميع البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه ما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أجز بما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فعل في سياق النفي فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فيفهم من هذا الشاهد يعني لا تقع عبادة لك في الأرض. فذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، فإن الله يعبد في الأرض، لو كان الخضر حيا لكان تقع عبادة لله في الأرض لأنه يعبد الله، لكن يعني وجود هذا التعميم في النفي ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام لو كان حيا لكان تقع عبادة في الأرض، لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. الدليل الثالث اختاره صلى الله عليه وسلم لأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها للحديث لم يقع على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. الإشارة هنا إلى حديث عبد عمر رضي الله عنه ما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، يعني لو ولد غلام في نفس تلك الليلة التي أشار إليها النبي عليه السلام هل يمتد عمر يعني عمره لم يتجاوز إيه؟ لا يمكن يتجاوز عمره 100 سنة، لابد أن يكون نفس يعني إيه في خلال 100 سنة، لكن يكون 101 ليس فقط غلام الذي يولد في تلك الليلة لكن أي أحد من الجيل الموجود مهما كان عمره فلا تمر 100 سنة إلا يكون قد مات. واضح؟ فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الأرض لكان ممن سيموت في خلال هذا القرن. ف عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة إلى آخر حديث يعني إيه أنه ما يبقى أحد على ظهر الأرض ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. طيب قوله عليه السلام ما على الأرض يفيدون في دفع إشكال ما هو وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. أحسنت هذا مثلا أن قد راح قد يعني يذكر عن شخص يقول صلى عليه السلام موجود في السماء كما ثبت في حديث المعراج. فهل عيسى كتب له الكل أو مرت تمر 100 سنة ولم يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب أن الحديث خيرها بإيه للأرض وأقسم بالله ما على الأرض فالكلام فيما هو على الأرض أما عيسى فهو في السماء ما على الأرض من نفس منفوسة. ولا شك أن القدرة عليه السلام نفس منفوسة وما كان ربك نسيا يقول عليه الصلاة والسلام ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد 100 سنة. فقوله نفس منفوسة ونحوها من الألفاظ في رواية الحديث نكرة في سياق النافية فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى الله يشمل الخبر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان الخبر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعا. والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكما جاء في سورة آل عمران أقر الله على نبينا الميثاق المؤكد أنه إذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروه كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح. وعلى أنها عامة فإنه عليه السلام يدخل في عمومها دخولا أوليا فلو كان القدر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا السبعه لا يدرك نبي محمد عليه الصلاه والسلام الا لابد ان يتبعه كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اضطره من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فغضب وقال عليه الصلاه والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع عليه. أيضا خبر إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أسرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصر أن يصل أحد من الأعداء إليه لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. واضح هذا؟ يعني خبر لو كان وليا فالصديق أفضل منه قطعا لأن أبو بكر أفضل أولياء على الإطلاق هو رأس الأولياء يعني أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. فلو كان القدر وليا فهو دون مصيبة أخل من الصديق رضي الله عنه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قد دلت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحان في الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم، فصلى به في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبشر المقدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم أنه لو كان القادر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخبر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن يذكر النفس إليه أنه استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يكن معه قتالا في مشهد من المشاهد. وهذا يمثل يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره، اللهم إن كانت هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال له إنه أفخر بيت قالته العرب، هل يحفظه أحد أو حتى يقترب من الفاضل الحديث؟ أفخر بيت يعني حسان بن ثابت افتخر بيت لا يمكن أن يستطيع أحد أن يفاخره به. نعم، يقول حسان رضي الله عنه وببئر بدر إذ يرد وجوهه جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لم يستطيع أن يفاخر حسان في هذا، فهو يفتخر بأن يوم بدر وببئر بدر إذ يرد وجوهه جبريل تحت لوائنا ومحمد، يعني تحت لواء الأنصار والمجاهدين استثنان تحت لواء هذه العصابة التي إن تهلك لن يعبد الله في الأرض بعدها. من تحت هذا اللواء كان من؟ جبريل الذي هو يعني سيد الملائكة، ومحمد الذي هو سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. فمن يقوى على أن يفاخر حسان بعد ذلك؟ لا يمكن، هذا أفخر بيت قالته العرب. فلو كان القدر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. ممكن واحد يعني أيضا يقول طيب كان ممكن يكون الخبر حضر بس مفيش حد شافه، يمكن يكون الخبر في الحضر غزو البدر لكن لم يره أحد. فالجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بدون مجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء؟ ليختفي وظهوره أعظم لأجله وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعتهم ونفعهم إياهم ونفعهم الضرر عنهم مما سواهم وتسجيله العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كونه في الأمصار وجوده الفيات والأخبار واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم وجعله كالنصيب المتردد عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا خلاص الكلام أن الأحاديث التي تدل على وجود القبر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وإن كانت الأدلة الصحيحة دلت على وفاته كما بينا. كما إذا حصل يعني إشكال استشهد بعض الناس يعني قالوا إن ممكن إنه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجن أو الملائكة، قد يقول قائل أيضا الدجال موجود ولا يرى، واضح ممكن أن يستشهد بعض الناس الدجال لأن الدجال كما جاء في الحديث الكتاب موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك أيضا طبعا في حديث من روى الحديث الكتاب سليم الأثري. فالجواب أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح أو المسيح الدجال. في تنبيه أخيرة على قصة الخضر وهو ما أورده فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ذكر قصة الخضر كما ثبت في الحديث التي تناولناها الأسبوع الماضي ثم ذكر بعض الفوائد فقال حفظ الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤال لا أعلم على الأرض أعلم مني أنه كان يجب أن يرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأراه الله جل وعلا أن هناك عبدا لا يعلمه موسى هو على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر. ثانيا أن الخضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن علم الخضر وعلم موسى بجوار علم الله سبحانه وتعالى لا شيء، وأنهما لم ينقطع من علم الله إلا كما شرب العصفور من ماء النهر. ثالثا أن الشريعة التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفة للشريعة التي عليها موسى، وإنما كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من أجلها فعل الخضر ما فعله. ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب التي دفعته إلى خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لم يستنكر موسى شيئا من ذلك، لأن هذا كله سائغ في الشريعة. فإتلاف بعض المال لاستلقاء بعضه جائز. فلو وكلت مثلا رجلا على عمل لك ثم جاء نصوص أو ظلمت قطاع طريق ليتحولوا على المال كله، ولم يجد هذا الوسيل وسيلة لدفعه إلا بأن يدفع لهم بعض المال ويتركوا بعضا لما كان ملوما شرعا، ولا يلام ممن وكله أن يستحسن فعله لأنه حفظ له على قدر من المال. وما فعله الخضر بالنسبة للسفينة لا يعلو ذلك، فهو إنما أفسد السفينة فسادا جزئيا لتظهر بأعوان ذلك الملك الظالم أنها غير صالحة فيتركوها وبذلك تسلم من الغضب. ولا شك أن ما فعله الخضر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة، لأن الله أطلعه على شيء من المستقبل لأن ذلك الملك الظالم سيصادر السفن لأمر ما، كما هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظلمة يصادرون وسائل النقل أحيانا إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة. فما فعله الخضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإلهي تماما في كل دين وملة وليس مخالفا للتشريع. وإنكار موسى في أول الأمر ناشئ من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده. وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة، إذا كان هذا الغلام سيكون ظالما لوالديه مجبرا لهما على الكفر، وكان هذا مما علمه الله مستقبلا وأطلع عليه الخضر، فكان قتله أيضا سائغا. وقد جاءت الشريعة بقتل الطائر المعتدي، حقا إن الشريعة لا تأمر بقتل الطائر إلا إذا باشر العدوان. والقتل هنا هو أدق أن يكون الغلام، لأن كما قلنا كلمة الغلام احتمل أيضا الاتفاق على الكريم، يقول والقتل هنا لم يباشر العدوان بعده، ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون. وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة لعبدين من عباده صالحين، أراد الله جل وعلا ألا يتعرض لفتنة هذا الولد العاق فيتألم ألمين، الألم الأول أنه ولدهما وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء، والثاني أنهما قد يبلغان الكفر ويتعبان بالتمسك بالإيمان وهذا عذاب آخر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهما عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما، ولا شك أن صبرهما أيضا على تقديره فيه خير لهما. فلما علم الله ذلك وأطلع القبر عليه ونفذ هذا بأمر الله كان ذلك كله موافقا للشريعة التي عليها موسى وعليها محمد وعليها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحادثة أجوز أن نقتل الأولاد؟ قال إذا علمت منهم ما علم القبر فافعل، هذا تعليق على شيء لا يقع، لأن القبر كان يوحى إليه، فأنت من أين تقول إيه؟ هل تقول كما أنا فعلته عن أمري؟ هل أوحي إليك؟ أي أن ذلك سائغ في الشريعة، ولكن أين من يطلعه الله على الغيب كما أطلع القدر عليه السلام؟ وأما مسألة بناء الجدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى والضيافة الواجبة فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا خلق من أخلاق الشريعة الإسلامية والنصرانية واليهودية. ففي القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وجاء في الإنجيل أحسنوا إلى من أساء إليكم وباركوا لاعنيكم، وقال تعالى فيما أوحاه لموسى وقولوا للناس حسنا. وما فعله الخضر هو من باب الإحسان إلى قوم قدموا الإساءة، ثم إن إحسانه هذا لغلامين لم يتأس منهم إساءة وكان أبوهما رجلا صالحا وهم في قرية ظالمة كثيرة، ولو هدم جدار بيتهم لم كشف كنزهم ولا استولى عليه هؤلاء القوم البخلاء، فلا شك أن ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عمل ما تأمر به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل والإحسان ورعاية اليتامى وحفظ حقوقهم. فأي شيء يستغرب مما فعله الخضر وأي حقيقة أطلع عليها الخضر تخالف ظاهر شريعة كان عليها موسى، بل ما فعله الخضر موافق تماما لشريعة موسى ولشريعة عيسى ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شرائع الله المنزلة. ولم يقل الخضر أو يفعل شيئا يخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم، وإنما فقط أطلعه الله على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع بناء على هذه الأحباط التي أطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضر شيئا مخالفا لشريعة موسى، فافهم هذا جيدا وتمسك به. رابعا، وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا سائغا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، يعني لم يبعث الآن النبي إلى العالمين كافة، إنما كان كل رسول يرسل إلى قومه فقط. واضح. حتى المسيح عليه السلام إنما كما قال أو ينقل عنه في التوراة قال إن لم أبعث إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. واضح. فالمسيح عليه السلام ما كان من وظيفته تسجيل جميع الأمم، فقط المسيح أرسل فقط رسولا إلى بني إسرائيل. فالموضوع التفكير بالنصرانية هذا الذي سمي تفكيرا بعد المسيح عليه السلام والذي اخترع عن قوله هذا من محدثات النصرانية، لكن المسيح أرسل فقط إلى بني إسرائيل، حتى كتبه تدل على ذلك، وإنما أمر النصر للنصرانية بهذه الطريقة هذا مما يعني أحدث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا من العالمين. ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنا بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي قلت الخط إلى بني إسرائيل، قال نعم أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ولجميع الناس في زمانه، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز شرعا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لأن الرسول يعني إذن الكلام ده مهم جدا في إقامة ضلالات الصوفية، لأن الصوفية يريدون أن يقولون نحن عندنا العلم اللدني ولنا طريقة غير طريقة، واضح، يقولون لنا طريقة غير طريقة، فهم يجوزون أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقين، يقول أنت لكم طريقة العلم الظاهر احنا عندنا العلم اللدني، ويستدلون بقول ايه وعلمناه من لدنا علما، فمن صور هذا كما كان الاسبوع الماضي يعتبر كافرا خارجا من مله الاسلام. من يعتقد ان هناك طريقه للنجاه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يخالف يعني ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من مله الاسلام. فقد يقول قال قد كان في سلاسين في شريعه موسى وفي شريعه خضر، نقول هذا كان في زمانهم دائره، كان قبل بعثة محمد عليه السلام ممكن يكون نبي أرسل للعروض الخمر في أمريكا ونبي أرسل للمنطقة في آسيا وفي جنوب أفريقيا، هذا كله لأن الله قال وإن من قرية إلا خلا فيها نبي، كل قرية خلا فيها نبي، فهذا كان سائغا. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هذا محتملا، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين، فلا يقع الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه، ولذلك فلا وجود فتاة للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، لا شك أن ما فعله الخضر عن وحي، فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك فعل الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنت نفسك لو كلفك الله أن تقتل نفسك فبس أنا أعطيت أمرك، بني إسرائيل كان استخدمته أن يحسد بعضهم بعض سلو أنفسهم، واضح، يعني الله سبحانه وتعالى امتحن الخليل عليه السلام بأن يقتل أن يذبح ولده وامتثل الأمر فلما أسلم وتله للجميع، واضح، فإذا كان الأمر صادرا من الله فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه القضية، من الذي أمر؟ الأمر الحقيقي هو الله، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، هذا هو أمر الله في شريعة الخضر عليه السلام، فهذا كان من وحي لم يكن خيالا ولا إلهاما، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري يعني أنه لم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد أي بكيان من ضمان الصوفية، ويأتي يقول أنا في يعني ما يبعثه عن أمري، ولو رأيت شيخ يفعل كذا وكذا فلا تعترض عليه، إلى آخر هذا الكلام من الموبقات العظيمة بحجة أن الاستدلال بقصة موسى وقصة. نقول هل هناك وحي بعد محمد عليه السلام؟ لا، انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه خالف القرآن. يقول تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون فلا نبي بعدي. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في بيان الحقائق الثالثة: تتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الخضر عليه السلام والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة، ولكن المتصوفة جعلوا من هذه القصة شيئا مختلفا تماما، فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، وأنه ولي وليس بنبي. ولو بناء عن أنه ولي وليس بنبي وموجود ويتصل به وبيأخذ منه بقى من العلم اللدني أشياء تخالف معرفة الله محمد، إذا فتح باب عظيم لإثبات دين الإسلام. وأن علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الأنبياء، وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها. فكما كان الخضر وهو ولي فقط في زعمه كان أعلم من موسى، فكذلك الأولياء من أمة محمد هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. لأن محمدا عليه الصلاة والسلام عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. وزعموا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياء ويعلمهم هذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية، وأن الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية، ولذلك فلكل ولي شريعته المستقلة، تعبيرها إيه؟ كل شيخ له طريقة، فلكل ولي شريعته المستقلة، فما يكون معصية في الشريعة يكون بالخمر والزنا والفواحش قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني. وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان فلكل ولي كسبه الخاص وعلمه الخاص اللدني الذي قد يختلف مع الواحد النبوي. فيقول هذا في الأشياء علم الدين في كتاب ذكر الموت وما بعده، بعد ذكر بعض الأحاديث والأحاديث كثيرة جدا المكذوبة والموضوعة، ثم يقول لك: ومن المكتوفات أهل الكتب قالوا أيضا لا نحصل في الخطر كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه في يعني على قدم المساواة مع الكتاب الصوفي كتب الصوفية. وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخضر بابا عظيما لإدخال كل أنواع الخرافات والزندقة والجهل والإفساد، بل بلغ الهذيان حده عندهم حيث يوجد من زعم منهم أن الخضر لا يصلي لأن الخضر على شريعة خاصة، ومنهم من زعم أن الخضر يصلي لكن يصلي عن مذهب الحنفية، ولكن صوفيا آخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على مذهب الشافعي. بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقن أفكار الطريقة الإدريسية والسلوكية، وهكذا أصلح الخضر الصوفي هذا العوبة عظيمة. ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا في كل مكان في الأرض تقريبا مكانا زعموا أن الخضر جالس فيه أو رآه صوفي عنده، ولذلك أصلح له في كل أرض من أراضي الإسلام مقام ومزار تذبح فيه الذبائح وتقدم فيه القرابين، وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون. باختصار، لقد تحول الخضر إلى قصة كرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسمونه السوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان، ويسرع للناس ما جاء من عبادات وقربات، ويلقن الأذكار، وينشئ الطرق الصوفية، ويعمد الأولياء والأقطاب، ويولي من يشاء ويعدل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار فيأتيك الخضر في الحال فيمثلك بما تشاء من البشرات ويجعلك وليا من الأولياء ويعطيك علوما لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على ذلك. من خرافات الصوفية للخضر ما يقوله الترمذي، طبعا الترمذي مش الإمام الترمذي، هذا الترمذي المسمى بالحكيم، وهو محمد بن علي بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية، يقول وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم وقد كان عاين كأنهم بالبدر ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم فأعطاهم في الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يحصل مع هذه الأمة وفي زمرتهم إلى قوله وورد من قبل إبراهيم الخليل وذي القرنين وكان على مقدمة جنديه على مقدمة جنود ذي القرنين حيث خلقت القرنين عين الحياة أتخذه وأطارها القبر في قصة طويلة خرخات طويلة بقى لا أول ولا أهل ولا زمام ولا قطار خرخات بدون إسناد وبدون يعني شريك. أيضا من العلم الذي يعني يرتقون به وما يقال له قائل وما ذلك العلم قال علم الفتح وعلم النفاق وعلم المقادير وعلم الحروف إلى آخر هذا الكلام. تلخص الشيخ هذا الكلام عن تلخص الصوفية هذا القصة عن الحكيم الترمذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما شاءوا. مثلا سبب كثيرة بقى برضو واحد يقول إيه اسمه السرهندي يقول إنه رأى الخضر وإلياه عليهم السلام حضر عنده في حلقة الصبر وأن الخضر قال له إنهما من عالم الأرواح وأنهما يتشكلان لما شاء من الصور وأنه أي السرهندي هذا فأنا الخضر هل تسألون المذهب الشافعي فقال الخضر لسنا مكلفين بالصراع ولكن أن خطبة زمان الشافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي ويوري السرهندي يقول يعلم ثاني إن كمالات الولاية مختصة بالمذهب الشافعي وأن كمالات النبوة فهي من اختصاص المذهب الحنفي ولذلك عندما ينزل عيسى فإنه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي إلى آخر هذه يعني الخرافات. ذكر بقى الخلافات الكثيرة في أنه هو شافعي ولا حنفي إلى أن قال الشيخ وهؤلاء إلى شك أنهم كانوا كذلك حمقى ومجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم أبدا. والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري فقد زعم الحقفي الحنفي في مقدمة كتابه الدر المختار أن الخضر أوزع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام حطوا في إجازة وأكل عليها وراح في نهر جيحون حتى لما ينزل عيسى حتى إذا نزل أخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحصل عليه في آخر الزمان يعني الدين يتحول إلى هذه الخرافات وهذه الأساطير التي ليس عليها أثارة من علم. أيضا كل ما يدل دليل الصوفية يدخله فيه الخضر فهو صاحب الكهف وهو نقيب الأولياء وهو آخر العهود وهو مرسل الأناس وهو معلم الأسرار. يقول أحمد بن أدريس استمعت للنبي عليه الصلاة والسلام استماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشافعية فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف أذعان بالطريقة الشافعية من ضمن الأذكار الشافعية صلاة الزكاة ماذا فيها؟ اللهم انسلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وفيها أن محمدا عليه السلام هو أصل هذا الوجود وهو أول مخلوق في هذا الوجود ومنه التقت كل الأنوار وظهرت كل الموجودات. طبعا هذا معروف مصطلح اسمه الحقيقة المحمدية مصطلح خبيث بالصوفية يحدون به كلام في غاية الخطورة. إذا غرض الكلام هذا الخضر نحن نؤمن به خضر الصوفية بما يزعمونه وينزعمونه ليس هو الخضر الذي نؤمن به والذي ذكر الله في القرآن والذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذاك نبي عبد موحد مؤمن على علم من علم الله بالوحي عاد ومات لوقته وزمانه وفعل ما فعل موافقا للحق والشريعة. أما الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدرا للخرافة والجهل والشرك ولذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الخضر المذعوم هذا لا حقيقة له فعله في ذلك فعل الغوث والخضر الصوفي والمنتظر الرافضة. يقول شيخ الإسلام ثلاثة أشياء ما لها من أصل باب النصيرية الإصطلاح النور الشخص اللي اسمه الباب ومنتظر الرافضة هو النهج المذعوم للشيعة وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه لم يقيم العالم فذاك شخصه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعم بعضهم من أن القدس الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأولاد بن عمر وهما أفضل أولياء الله عند الله لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يمدان فكيف بهؤلاء الضليين المغتربين الكذابين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته في سينا الوجود هو الغرة والتحديد ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه قال له الخضر أن بربك السلام، فقال له أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره، ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره إلى آخره. قال عليه السلام: سيتكهلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها. فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد عليه السلام سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا خلفاء الراشدون؟ وقول قائل إنه نقيب الأولياء فيقال له من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد عليه السلام وليس فيهم الخضر. وغاية ما يذكر في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: وقد ذكر له الخضر، من أحالك على غائب فما أنصحك. يعني بتكلم في قضية تحلني على الاتجاه من الخضر أو يحلك على مهدي المنتظر، من أحالك يعني على غائب كما أنصح، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا السيطان. هذا الجواب حقيقة في غاية هو خلاص قضية الخبر، وما شابه من أحالك على غائب فما أنصح، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا السيطان. نكتب هذا القدر.
قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.